باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لإنجيل متى إصحاح 3 وابتدينا في أول آية. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرس في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. انت عارفين ان ده الشعار اللي عاش بيه يوحنا المعمدان طول الكام شهر اللي خدمهم وغير بيهم شكل البلاد كلها، وتاب على ايديه الاف مؤلفة من اليهود من كل الفئات. وهنا مهم نقف عند كلمتين في الشعار ده، كلمة توبوا وكلمة ملكوت السماوات. اهم رسالة يقدمها الخادم لأي شخص هي رسالة التوبة. أهم دعوة، أهم صرخة يقوم بها أي خادم هي رسالة التوبة. لأنه لو قعدت تشرح للناس من غير ما تغير مسارهم يبقى مفيش فايدة، هيهلكوا. التوبة ببساطة معناها أن الإنسان يغير مساره، كان ماشي في اتجاه الأرضيات يمشي في اتجاه السماء، كان ماشي في اتجاه جهنم يمشي في اتجاه الملكوت. فالتوبة معناها ببساطة أنك تعدل مسار الناس، أنك تساعدهم يغيروا اتجاههم. ومن هنا جت كلمة المطانية. مطانية يعني تغيير معرفة أو تغيير اتجاه. فلما الواحد بيسجد ويقوم كأنه الخطية بتجيب راسه الأرض وبعدين يزق الأرض ويرفع راسه، يبقى غير حياته وغير اتجاهه. فالمطانية أو السجدة تعبير عن التوبة. رسالة يوحنا كانت رسالة توبة، كان مشهور بالكلمة دي. وبالرغم من أن الكلمة دي تبدو مزعجة لناس كتير، يعني الناس اللي عايشة في الخطية ما يحبوش حد يفكرهم بحكاية توبوا دي، هم عايزين يكملوا في سكتهم وخلاص. إنما لما يكون شخص روحاني زي يوحنا المعمدان ما بيتكلمش من نفسه، الكلام بيطلع مؤثر حتى لو غير منمق ولا مرتب ولا شكله كده يعني شعر ولا نثر. هو على قد الكلام الناشف اللي بيقوله يوحنا المعمدان خلى آلاف تتوب، لأنه قوة الخادم في روحه. فيوحنا المعمدان امتلأ بالروح القدس من بطن أمه وعاش حياة مقدسة فاضلة في البتولية، في النسك، في الصوم، في الزهد، في الصلاة المستمرة. فلما يتكلم كل كلمة تطلع منه مؤثرة. إنما احنا ممكن نقول توبوا الناس ما تتأثرش، هي نفس الكلمة، لكن الفرق في الشخص اللي بيقول الكلمة مش في مجرد الكلمة. الحاجة التانية ان التوبة مرتبطة دايما بكلمة الملكوت، لانه قد اقترب ملكوت السماوات. لما بتقول للناس توبوا بتقول لهم المسيح قرب يجي، هتقابلوا ربنا ازاي، كفاية اللي انتوا فيه. فاقتراب الملكوت يدعو للتوبة. مجرد الانسان يحس ان ايامه بتقرب يبقى عاوز يتوب. الإنسان يجي في باله أنه هيقابل ربنا يهتم بالتوبة. الإنسان يلاقي شخص غالي عنده رحل للسماء بسرعة أو فجأة، ينتبه أن الملكوت جاي فيبتدي هو كمان يجهز نفسه للملكوت. وإن كان قد اقترب ملكوت السماوات لها معنيين، المعنى المباشر الحرفي أنه يوم الدينونة جاي، ان الملكوت السماوي جاي، يا ترى انت ليك نصيب فيه ولا انت اخترت الملكوت الارضي فمالكش نصيب في ملكوت السماوات. التوبة تنقلك من الملكوت الارضي لملكوت السماوات، من ملك الدنيا بما فيه من مراكز وفلوس وشهوات الى ملك السماء بما فيه من بر وسلام وفرح في الروح القدس. فاذا فكرت ان السماء قربت، ان لقائك مع ربنا قربها، التوب. المعنى الثاني ان الملكوت بمعنى ان المسيح يملك، ما هوش حاجة بعيدة قوي، دي بقت قريبة قوي. فتوب، لانك مجرد ما تتوب وتفتح قلبك لربنا تلاقي الملكوت دخل جواك. زي ربنا يسوع لما يقول ها ملكوت الله داخلكم. داخلكم يعني ايه؟ يعني بمجرد التوبة يبدأ الملكوت داخل الانسان. يبقى في ملكوت داخلي وفي ملكوت خارجي، والاثنين اسمهم ملكوت السماوات، يعني ملك سماوي. ملك السماء ربنا يسوع له المجد يملك على الانسان، يملك عليه اولا داخليا ثم يملك عليه في المستقبل الى الابد في الحياة الابدية. والاثنين محتاجين توب. لما الواحد فينا النهاردة بيتوب بيعدل مساره، بينتبه لربنا، بينقي حياته اول باول، الملكوت بيكبر جواه. ولسه هنشوف في انجيل متى 13 امثال الملكوت، ازاي الملكوت يبتدي صغير ويكبر يكبر يكبر لغايه ما يملى الانسان كله، يبقى الانسان نقي وانسان قديس لان ملكوت السماوات مليه. انما في ملكوت بمعنى اخر، ان احنا ننتظر ملكوت السماوات او ننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرس في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيم. كعادة معلمنا مت مش هيفوت إصحاح إلا لما يقول لنا الأنبياء قالوا إيه على الموقف ده. فلما بدأ يوحنا يكرز بالمسيح ينبه ان ربنا يسوع هيبتدي خدمته خلاص، حتى هذا الحدث اللي يمكن ما يخصش المسيح شخصيا يخص النبي السابق له اللي هو يوحنا المعمدان، النبوات اتكلمت عنه. فأشعياء 40 يقول صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب، يعني ربنا جاي. فدايما لما يجي ملك عظيم يبقى في حد بيجري قصاده كده يقول جاي ورايا، حضروا الطريق، جهزوا الاستقبال. فكأن يوحنا المعمدان أعد طريق الرب أو أعد الناس لاستقبال المسيح على الأرض. وطبقت عليه الآية صوت صارخ لأن يوحنا المعمدان كان يصرخ من قلبه. لما الواحد يحب ربنا ويحب الناس وتبقى الحكاية واضحة قصاد عينه تلاقيه بيصرخ. ليه؟ يمكن احنا بنوعظ كده بالراحة لانه ايماننا ضعيف او رؤيتنا للحياة الابدية لسه ضعيفة. انما واحد زي يوحنا المعمدان النقي ده شايف السماء واضحة وشايف جهنم وعارف ان الناس هتروح كده هتروح كده، وشايف ناس كتيرة ماشية في سكة جهنم. لما تلاقي واحد ماشي هيعمل حادثة ولا هيغرق انت بتزعق، انت بتصرخ، انت مش هتقعد تنادي عليه بالراحة وتحايل فيه، انت شايف واحد بيموت. لو الواحد فينا كانت رؤيته واضحة شايف الحياة الابدية ايمانه قوي هيبقى عنده صراخ، هيبقى مش مجرد كلام مجرد صوت، ده هيصرخ. طبعا مش معناه صراخ حرفي لكن هيبقى محموع الخدمة، هيبقى حار في الروح، هيبقى زي ما قال معلمنا بولس الرسول ينذر بدموع كل واحد لأنه خايف عليه، خايف على الناس. صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيما. ربنا ما يحبش يمشي في طريق معوج. فلما يكون حد كبير داخل منطقة كده تلاقوهم يرصفوا الأرض، يسفلتوا الشوارع، يشيلوا في تعبير الأشعياء يقولوا نقوا الطريق من الحجارة، يوضبوا السك عشان الملك اللي جاي. فاصنعوا سبله مستقيمة، يعني عاوز تقابل ربنا خلي حياتك مستقيمة. عاوز يبقى لك علاقة بالمسيح اللي جاي بالملك اللي جاي خليك مستقيم. عاوز يبقى لك نصيب في الملكوت اعدل مسارك بلاش سكك المعوجة. ويكمل ويقول ايه في النبوة، يقول كل جبل ومرتفع ينخفض وكل منخفض أو وطاء يرتفع. يعني إيه؟ لما يجي سفلته الشوارع لو لقوا حتة عالية يشيلوها ويسووها بالأرض، ولقوا لما يلاقوا حتة واطية يدكوها كده ويرفعوها عشان يبقى السكة مستقيمة. في نفوس عالية متعالية في نفوس شايفة نفسها شويتين. عشان تقابل المسيح النفسي دي لازم تتضع، لازم تنكسر، لازم توطي راسها، لأن ربنا مش هينفع المتكبرين يقابلوه، ما لهمش نصيب معاه. وفي نفوس عكس كده صغير، عنده صغر نفس، عنده إحساس بالدونية، أقل من اللي حواليه. برضو أحيانا اللي عنده إحساس أنه أقل من أي حد، إحساس مرضي، ما يعرفش يقابل ربنا، ما يعرفش يعيش حياة روحية سليمة. ربنا يسوع له المجد يجهز الطريق، الشخص المتعالي يكسر كبرياءه، والشخص المكسور يرفعه ويشجعه. فالكل يقابل ربنا على أرض مستوية، فيبقى الكل تسوى قدام ربنا، ما فيش فخر الإنسان على إنسان. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. اللي بيقول الكلام ده حياته شكلها ايه؟ ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد. طبعا يوحنا المعمدان كان قريب لشخصية إيليا في العهد القديم، المتوحد الناسك الصائم اللي قضى حياته كلها في الصحراء، فكان شكله مميز جدا. والتقوى مرتبطة إلى حد كبير بالنسك السليم، الزهد السليم، لأن على قد ما الإنسان يكون زاهد في الحياة، على قد ما ربنا يقدر يستخدمه، لأنه ده تبع الملكوت مش تبع الدنيا. يعني اللي يبص على يوحنا يقول ده مش من الدنيا، ده مش من الدنيا، لأنه ملوش في الأكل والشرب واللبس والكلام ده، مش شغله. فيبان كأنه ده جاي من السماء فعلا. عشان كده آية تانية تتكلم عن يوحنا المعمدان، تقول هو ذا ملاكي الذي يتقدم الطريق قدامي. كأن يوحنا ده مش إنسان عادي، ده ملاك يتقدم الطريق. وفي أيقونات قبطي ترسم يوحنا المعمدان له جناحين، عشان تنبه للآية دي أن يوحنا وصف كملاك يتقدم الطريق أمام المسيح. كان لباسه من وبر الإبل، حياة الصحراء والبرية حياة شقة وقاسية، وبر الإبل ده يعني مش هيحميه من البرد والحر. لكن هو ما عندوش فلوس، ما يملكش حاجة، فبيلبس جلد الحيوانات، وكأنه كده بيرجع إلى صورة آدم الأولاني اللي ربنا لبسه وسطر عليه من جلد الحيوانات. وعلى حقويه منطقة من جلد. الحقوين لو تذكروا لما درسنا أفسس الستة، لما قال ومنطقين أحقاءكم بالحق لابسين درع البر، وربنا يسوع المسيح له المجد قال لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم مقدم. دايما ربط الحقوين إشارة إلى النسك أو ضبط النفس، لأنه الواحد لما يربط بطنه معناها يردع شهواته، معناه عامل كنترول على نفسه، مش جسده هو اللي بيسوقه، هو اللي بيسوق جسده. فربط المنطقة أولا إشارة إلى إنسان يضبط نفسه، وبيعتبروها الأباء القديسين أول الطريق الروحي. عشان كده أول اللبس العسكري الروحي اللي قاله في أفسس الستة كان منطقوا أحقائكم بالحق. أول حاجة تعملها تتعلم إزاي تصوم. وبالمناسبة الصوم ملوش معاد، يعني في أصوام في الكنيسة، إنما ضبط النفس ده ملوش معاد، ده طول السنة، حتى في أيام الخمسين المقدسة ضبط النفس ده فضيلة. فحتى وانت بتاكل فطاري ما ينفعش تاكل للشراهة، الشراهة خطير. المفروض الواحد يضبط نفسه، لأن معلمنا بولس يقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. دي ملهاش معاد. يجوز الصيام بيحدد لنا مواعيد معينة وأكلات معينة، لكن ضبط النفس ده اتجاه للعمر كله. كمان المنطقة دايما كانت إشارة إلى ستر عري الإنسان. الإنسان تعرى بالخطيئة وحب يحط على نفسه ورق التوت ورق التين عشان يستر نفسه، وطبعا ده ما عجبش ربنا، فربنا ستر عليه. فالمنطقة إشارة إلى عملية الستر، لبس البر. أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. فالحياة المقدسة، الحياة السماوية اللي زي حياة يوحنا المعمدان، تستر على الإنسان وعلى ضعفه، تغطي عيوبه وعجزه، تخليه مش عريان في نظر ربنا. إنما مثلا في رؤية ثلاثة نسمع ربنا يسوع له المجد بيكلم أسقف من الأساقفة، بيقول له أنت لست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. عريان إزاي؟ طب ده راجل أسقف وله كرامة. إنما بسبب فتوره الروحي وعدم أمانته كان في نظر ربنا عريان. فهنا الستر ده إشارة إن الفضيلة والنسك طبعا بعد المعمودية وحياة التوبة المستمرة تخلي الإنسان مستور في عينين ربنا متغطي. المنطقة كمان إشارة لعملية السفر. لما واحد كان يجي يسافر يربطوا نفسهم بحزام عشان يقوى عضلات الظهر ويقدروا يمشوا مسافات طويلة، وإن كانوا شايلين شيلة تتحمل شوية على المنطقة. فالمنطقة إشارة إلى الاستعداد للسفر، يعني اللي بيربط على شهواته، اللي بيضبط نفسه، ده واحد حاطط السماء صاد عينيه وعامل حسابه مسافر مش قاعد، فكده كده مش قاعد، فمستعد في أي لحظة يهمه ويقوم ويمشي. إنما اللي قاعد مرحرح بدون منطقة ده مش ناوي يسافر. وفي ليلة الفصح ربنا يسوع له المجد علم موسى يعلم الشعب إن هم يأكلوا الخروف، خروف الفصح، وأحقائهم ومنطقة. ليه؟ لأن هم مسافة هيأكلوا الخروف هيجروا، هيطلعوا على طول على سكة العبور، سكة الفصح. فكونهم يأكلوا أحقائهم ومنطقة تحقق المعنيين، إن أكل الفصح ما هوش للشهوة الجسدية، لا دي عملية أصبحت مقدسة إشارة للتناول. وبيأكلوا أحقائهم ومنطقة يبقى الموضوع فيه استعداد روح، يبقى احنا بنتناول جسد ربنا ودمه، نضبط أجسادنا ونستعد للرحيل مع ربنا في أي وقت. اصنعوا سبله مستقيم. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. ده راجل صايم طول حياته، لا طبيخ ولا أكل حلو أي حاجة، عسلا بريا وجرادا، كلام بقى كده من الطبيعة والبرية، لكن بهذا النسك والتقوى كان كبير قوي في عينين ربنا. حينئذ خرج إليه أورشليم. الواحد يتوقع الكتاب يقول خرج إليه مثلا فلان وفلان، خرج إليه مثلا كتب وفريسيين، إنما شوف التعبير خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالأردن. الناس كلها طلعال، يعني مش هو حتى اللي بيروح للناس يخبط على بيت بيت ويقول توبوا، ده هو في الصحراء بس بيقول توبوا الدنيا كلها راحت عنده، لأن الشخص كلما ازداد روحانيا وكلما ازداد تقوى ونسك كلما الدنيا جريت وراه. يعني ده شخص هربان من الكرامة، لبسه ومنظره يعني ممكن يخجل كثيرين، إنما زي ما علمونا القديسين اللي بيهرب من الكرامة الكرامة بتجري وراه، واللي بيجري ورا الكرامة الكرامة بتجري منه. فهذا الرجل اللي عاش حياته في البرية هربان من الكرامة وملوش كده في عيشة الناس العادية والحياة الاجتماعية، الناس بقت تجري وراه عشان تسمع منه كلمة. وبعدين مثلا مش بيروحوا له عشان يقعد يقول لهم كلام مريح، ده بيقول لهم توبوا، ويقول كلام صعب دلوقتي، ومع كده الناس طلع له بنفسها. لأن الإنسان يبحث عن الصدق، كل إنسان صدقوني مهما كان بعيد عن ربنا عاوز اللي يخاطب قلبه، عاوز اللي يحرك ضميره، عاوز شخص صادق يسمع له. إنما ما أكثر الكلام، الكلام سهل. معلمنا بولس في كورنثوس لقى مجموعة من الناس اللي بتتكلم كتير لكن كلامهم مش مظبوط، وابتدوا يشدوا الناس وراهم، وصعب عليه ان الكنيسة كده تتمزق. قال لهم طب انا هاجي واشوف الناس دول، سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. أنا مش جاي أسمع لهم وعظة أشوف يقولوا إيه، أنا عايز أشوف قوة الناس دي إيه. لأن ملكوت السماوات ليس بكلام بل بقوة. عندنا أباء قديسين كتير ما كانش بيعظوا، ما كانش لهم كلام، إنما فيهم قوة روحية. الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكرة المحيطة بالأردن. الخروج للبرية لوحده بداية توبة. لأن تصوروا معايا الرجل اليهودي اللي سايب بيته في أورشليم ويمكن سايب قصره وعزه، وبعدين بيسافر عشان يقابل يوحنا المعمدان في الصحراء. الصحراء لوحدها مدرسة للتقوى. لما تطلع في الفضاء الواسع بتاع الصحراء تشوف التراب اللي تحت رجليك الرمل، وتفتكر ان الانسان يعني شوية تراب، وتشوف اتساع السماء اللي ما كنتش بتشوفه في المدن والدوشة. مع الصفاء ده والفضاء الواسع عادة القلب بيرتاح ويحصل نوع من المراجعة الداخلية، والواحد يوزن قلبه. عشان كده كتير من أجدادنا كانوا يطلعوا الصحراء، وكان يمكن كل بيت مسيحي في يوم من الأيام كان فيه راهب بعد عصور الاستشهاد. كانت الأديرة في مصر بلا عدد. ليه؟ لأن بلادنا هي طلع منها الرهبانة وطلعت منها حب الصحراء، لأن لقوا في الصحراء المكان اللي يلتقوا فيه بربنا أكثر من أي مكان. لأن في الصحراء ما فيش شهوات، ما فيش ملذات، ما فيش راحة الجسد، وفي لقاء مع السماء واضح، واللقاء مع الأرض واضح. فيبقى فوق منك السماء وتحت منك الأرض، إحنا تبع الأرض شوية تراب في الآخر، ربنا السماء كرسي له. كل ده بيحرك القلب إلى نوع من الموجه. ونشكر ربنا أن إحنا عايشين في بلاد مليانة أديرة. مجرد الواحد يروح الدير أو يزور الدير، إذا عارف يزوره كده في صمت في احترام، يحس يعني بعظمة الأجداد ويراجع نفسه وقلبه يتحرك للتوبة. فيوحنا منزلش للناس، ساب الناس تخرج له عشان هم خارجين للصحراء يفتكروا خروجهم من الدنيا، ويفتكروا زوال هذه الحياة بملذاتها، ويفتكروا ان في طريق آخر، في ناس أشطر مننا عرفوا يمشوه، طريق البتولية، طريق التعب، طريق الوحدة، طريق الرهبانة. ما كانتش دعوتنا كلنا، بس يفضلوا دول أمثلة حلوة فانينا سبقونا في السكة. فالخروج لوحده بيخلي الإنسان يتهذب روحيا ونفسيا ويراجع حاجات كثيرة في حياته. وجميع الكرة المحيطة بالأردن واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياه. هل المعمودية كانت معروفة؟ أول معمودية تعتبر في التاريخ هي معمودية موسى وشعبه في البحر. واحد من القديسين قال كده، قال إن دي أول معمودية تعتبر. موسى لما ساء شعبه ودخل بيه جوه البحر كانت شبه معمودية. فوق منه السحاب، السحاب مية، وعلى يمينه سور مية وعلى شماله سور مية، فالحكاية مية في مية. وهما معدي جوه المية كأنه بيندفن في المية هو وشعبه، وطلعوا بعد كده إلى حياة جديدة. فأول معمودية يهودية وأول معمودية في التاريخ هي معمودية موسى وشعبه، وده اللي قاله معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 10. لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أن أباءنا جميعا اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، اعتمدوا سماها معمودية. يبدو أنه بعد كده شريعة التطهير عند اليهود كان فيه اغتسالات كثيرة مقننة في سفر اللاويين، كانت تؤخذ كفكرة معمودية من خطايا محددة عملوها الناس. لكن المعمودية دي ما كانش فيها قوة الروح القدس، هي عملية إعلان وإشهار التوبة والندم. واحد ندمان فبيعمل الاغتسالات دي عشان بس يعلن أمام الله أنه ندمان على اللي فات وعاوز يغسل نفسه. إنما بيغسل جسده بس، هيقدر يغسل قلبه إزاي؟ هيقدر يغسل روحه إزاي؟ ما يملكش. هو اللي يقدر عليه أنه يغتسل خارجيا عشان يعلن بس أنه ندمان على اللي فات وعاوز يمشي صح. وعشان كده في فرق كبير قوي بين معموديات العهد القديم بما فيها معمودية يوحنا المعمدان ومعمودية الروح القدس على يد ربنا يسوع له المجد، لأن دي بتخلق الإنسان من جديد، دي بتغير الداخل مش الخارج. معمودية الخارجية يسميها معلمنا بولس لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يعني مش بقى بتشيل الوساخة من بره، لا دي بتنظف جوه، بتغير الإنسان. هنا الناس كانت تقف طابور قدام يوحنا المعمدان، وكل واحد يجي يقول له أنا حياتي بطالة وفي الشر الفلاني والفلاني، ويغطسه ينزل في المية ويطلع ويقول له من هنا ورايح تمشي صح وتحافظ على وصية ربنا ما ترجعش لخطاياك تاني. لكن يوحنا المعمدان لا يملك قوة روحية سماوية يعطيها للمعتمد عشان يضير. هو معاه قوة روحية في الكرازة، لكن ما يقدرش ينقل الروح القدس لهذا الشخص، ما يقدرش يخلقه من جديد. فيرجع الشخص من دول اللي نوى يعيش حياة فاضلة يضعف تاني. وعشان كده الناس مهما كانت تتوب كانت تحس انه مفيش فايدة. عاوزين قوة تساعدنا ما نرجعش للغلط تاني، عاوزين قوة تغيير، قوة ولادة جديدة، قوة حياة جديدة، ما يبقاش الإنسان لوحده بيصارع مع الغلط. وعشان كده ربنا ساب الفترة دي عشان الناس تحس بالفرق بين معمودية الماء للتوبة بتاعت يوحنا المعمدان ومعمودية الروح القدس أو الماء والروح بتاعت العهد الجديد. يوحنا كان أكتر واحد دريان، يقول أنا عمدتكم بماء للتوبة، لكن الذي يأتي بعدي يعمدكم بالروح القدس والنار. يعني أنا اللي عملته بسيط وما عملتش تغيير حقيقي داخل كل نفس، إنما اللي هيعمله المسيح هيغير الإنسان كله بسر المعمودية في العهد الجديد. وعشان كده احنا نؤمن إن المعمودية سر في خلق جديد، في تغيير للطبيعة. أما لو حد لا يؤمن بالمعمودية كسر كأنه رجع لمعمودية يوحنا المعمدان اللي هي مجرد علامة أو إشهار خارجي لكن ليس فيها قوة التغيير وقوة الغفران وقوة البنوة. اعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم، يبقى واضح كان في اقتران بين التوبة والاعتراف والمعمودية. يعني الشخص ما كانش اتعمد وخلاص، كان يجي يعترف بخطاياه قدام يوحنا المعمدان. عشان كده احنا في الطقس نسمي يوحنا الكاهن ابن الكاهن، لأن أبو زكريا كان كاهن، فيعتبر كاهن هو أيضا، وده يمكن أعظم بقى كاهن لأنه حط إيده على ربنا يسوع له المجد وعمته. فنقول السلام للكاهن ابن الكاهن يوحنا المعمدان. إذن فكرة الاعتراف دي فكرة قديمة موجودة في العهد القديم ومستمرة في العهد الجديد. وكان المخطئ يجيب ذبيحة في العهد القديم ويحط إيده على الذبيحة ويعترف بخطاياه قدام الكاهن، وبعدين الكاهن يذبح الذبيحة وكأن خطيته انتقلت على رأس الذبيحة. كل ده إشارة إلى الفداء اللي يعمله ربنا يسوع وإلى اكتمال الغفران بصليب ربنا في العهد الجديد. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدقين يأتون إلى معموديته قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. كلمة صعبة. هل بيقول يا أولاد الأفاعي لكل الناس اللي طالعين؟ لا طبعا. مين اللي طلع؟ اللي طلع دول كل الفئات، العساكر طلعت والنجارين والصيادين والمزارعين والأغنياء والفقراء، كل دول كان بيقول لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. لقى من وسط اللي جايين مجموعة مرائية عندها رياء بتمشي في أي حاجة لها بريق، إنما من جواهم لا يتوبوا ولا عاوزين يتوبوا وشايفين نفسهم أحسن ناس ومعتبرين يوحنا نفسه غلط، لكن بما إنها موضة التدين يمشوا فيها بس عشان يتجملوا. فيوحنا لأنه عنده شفافية بالروح القدس وشايف الناس، لما لقى جماعة الفريسيين والصدقيين ودول مش جايين يتوبوا، دول جايين يا إما يمسكوا عليه كلمة يا إما يشوفوا بيعمل إيه وينقضوه. ودول اللي بعد كده ربنا يسوع سألهم هو يوحنا المعمدان جه من ربنا ولا ما جاش، ما رضيوش يردوا وقالوا لو قلنا جه من ربنا هيقول ما صدقتهوش ليه. ولو قالوا ما جاش من ربنا الشعب يرجمهم، لأن الناس كانت بتحب يوحنا المعمدان. فلما دخلوا الفريسيين والصدقيين على يوحنا المعمدان قال لهم يا أولاد الأفاعي. الأفاعي دايما لقب للأرواح الشريرة، للشياطين، يعني أنتوا أولاد الشيطان، لأن الشيطان بيحرككم. قدامكم ناس بتوب، وقدامكم ناس فيها الصدق وجاية لربنا، وقدامكم صوت صارخ في البرية، وقدامكم خلاص يأتي المسيح مخلصا للعالم، وكل ده انتم مش عاوزينه، وعاوزين تحافظوا على مراكزكم وعلى مناظركم وعلى كراسيكم، ومحدش فيكم عاوز يتوب، وعاوزين تتجملوا، وياريت على كده وبس، عاوزين كل الناس تمشي وراكم في السكة الغلط. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال لهم ويل لكم، انتوا بتروحوا الشرق والغرب عشان تجيبوا نفس واحدة وتعملوها ابنا لجهنم مضاعفا اكثر منكم. يعني يبقوا عاوزين يكسبوا الناس لنظامهم، واللي يمشي وراهم يتعلم الرياء، يتصور ان الدين ده تمثيلي، الواحد يقف كده ويصلي فترة طويلة عشان الناس تعلق عليه، لعلة يطيلون الصلوات، ومن وراء يأكلون بيوت الأرامل. كل دي سلوكيات الفريسيين والصدقين. الفريسيين جماعة كانوا متزمتين، حافظين أجزاء كثيرة من العهد القديم، واخدين رتبة كده في الدين اسمها الفريسية. وانتوا عارفين بولس نفسه كان فريسي، قال عن نفسه أنا فريسي ابن فريسي. أما الصدقيين فطائفة أخرى كانوا عندهم بعض الأفكار المتطرفة، وهم يهود برضه، يقولوا ما فيش ملاك، ما فيش روح، ما فيش قيامة. ويعتقد في الوقت ده أن رؤساء الكهنة الأشرار قيافة وحنانيا كانوا صدقيين، والاثنين دول كتلتين من الشر، ما يحبوش حد يمشي صح. فمش عاجبهم طبعا يوحنا المعمدان، ومش عاجبهم أن الناس كلها سايبة الهيكل وسايبة كلامهم وتعليمهم وطالعين الجبل عشان يتعلموا على يوحنا المعمدان. يوحنا ده أصله مش تبعهم. وبعدين يوحنا بيقول للناس كلها توبوا، ويوحنا بيقدم منظر تاني خالص، لا بقى اللبس الأبهة بتاع الفريسيين ولا المنظر بتاعهم، ده راجل ناسك وملوش في الحاجات دي. وبعدين يوحنا المعمدان ما ينفعش يشتروه بالفلوس، ملوش في الفلوس خالص، دول يعرفوا يتكلموا لغة الفلوس ويشتروا أي حد، إنما يوحنا ما ينفعش معاك الكلام ده. فكانوا رايحين عشان يشوفوا يعالجوا الموقف ازاي، فدول اولاد الافاعي. ومن جسارتهم اتوا الى معموديتهم، يعني تصوروا واحد داخل عشان يتعمد كانه هيتوب وهو جواه ايه، مش ناوي خالص، ولا في باله توبه ولا في باله معموديه، هو بس عاوز يعمل المنظر اللي الناس تقول عليه ده راجل تقي وراجل كويس. فلما جم يأتون إلى معموديته يوحنا المعمدان منعهم. طبعا التعبير ده معناه إيه؟ معناه رفض يعمدهم. خلي بالكم، يعني الناس اللي قبل كده كان بيعمدهم، أي حد جاي له تايب يعمدهم، إنما لما دول جم مرضاش يعمدهم طبعا، لأن هو ككاهن بالروح القدس عارف كويس مين تايب يستحق الغفران أو يستحق إعلان حتى التوبة، ومين بيمثل عنده رياء ما يستحقش. فبدل ما يقول لهم روحوا ربنا معاكم تعيشوا حياة جديدة اللي فات مات، قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. يعني بالضبط كده كانوا بيقول لهم أنتوا ملكوش حل، هتهربوا من الغضب الآتي إزاي؟ طول ما أنتوا عايشين بالطريقة دي، طول ما بتمثلوا الدين بالطريقة دي، طول ما قلبكم كله شر وعاوزين بس المنظر من بره، الغضب آتي آتي عليكم، وملكوش سكة تهربوا منه، لأنه سكته الوحيدة التوبة الحقيقية مش التمثيلية اللي انتوا بتعملوها. فكأن يوحنا رفض معمودية هؤلاء المرائين، لأنهم جايين بس يعني واخدين ثياب الحملال الحملان، ولكن من الداخل ذئاب خاطف. من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ يعني مش هتهربوا ازاي من غضب ربنا، ولا لو تعمدتوا في المايه دي هتهربوا من الغضب الاتي، طالما لسه القلب كده. فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبه. هنا يوحنا المعمدان يورينا ان التوبه الحقيقيه زي الشجرة اللي ليها ثمر. التوبة مش مجرد واحد يندم أو يدعي الندم، مش كلمة تقولها لربنا أنا آسف يا رب، وإن كان دي كويس لكن مش كفاية. اسمعوا أثمارا تليق بالتوبة، يعني وري ربنا أنت تايب بجد ولا لا. اللي تايب ياخد موقف، يعمل حاجة، يسيب الخطية، يغير في طبعه. هو ده الثمر اللائق بالتوبة. إنما مجرد تقول أنا وحش وجواك مش راضي يتغير، أو تقول أخطيت ومن جواك مش راضي يتغير. فكركم بشخص عمل كده، شاول الملك انحرف في آخر حياته، وتجاسر وتعدى الكهنوت وقدم الذبيحة بدل صمويل النبي. استعوى صمويل النبي قال لهم هاتوا الذبيحة نقدمها. طبعا ده تخطي لوصية ربنا وللشريعة في العهد القديم وكسر الوصايا كتير. وبعدين لما جاله صمويل النبي قال له قد انحماقت، ايه اللي انت عملته ده؟ فقال له اخطيت. قال له اخطأت، انما نظام ايه؟ عديها بقى، اخطأت وتعالى بقى اقف جنبي عشان الناس، يعني كل اللي همك الناس في الوقت ده شاول. قال له اقف كرمني قدام رؤساء الجيش وقدام البهوات اللي بره، ما تقعدش بقى تلومني قدام الناس، ما يصحش. هو مش حاسس انه غلطان، مش خايف من ربنا، هو كل اللي شغله منظره كملك والحرب اللي داخلينها، ولكن الجريمة اللي عملها مش على باله. إن كان على كلمة أخطأت أخطأت، طب وهي دي توبة؟ لا مش توبة طبعا. وهلك شاول لأنه عاش في السكة اللي كلها رياء دي، بقى يدعي التقوى إنما هو مش عايز يتوب، وتملأ قلبه بالحقد والحسد على داود النبي، ومن شر إلى شر وضاع. بينما في أول حياته كان شخص كويس، لكن سلم نفسه لطريق الرياء والكبرياء والعند وضاع. عشان كده الواحد يقيس توبته بالثمر، يعني كلنا مدعوين للتوبة، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السموات. تقيس نفسك بالتوبة ولا لا ازاي؟ شوف الثمر. الثمر يعني النتائج، هل الخطايا قلت فعلا؟ هل تراجعت عن سكك الخطية؟ هل انشغلت بوصية ربنا أكتر؟ هل اتغير طبعك في حاجات؟ هل بان عليك محبة حقيقية؟ فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، وداعة، إيمان، تعفف، اسمها ثمر الروح. ده ثمر. لو بان عليك تغيير حقيقي في سلوكك، في كلامك، في طباعك، في مشاعرك، تبقى التوبة حقيقية، يبقى في تغيير بجد. إنما قلت كلمتين ومثلت تمثيلية ومفيش حاجة اتغيرت، يبقى مش توبة كاملة. وقد نوصف، ربنا يحمينا، بهذا الوصف القاسي، يا أولاد الأفاعي. لأن الشيطان ممكن يسيب الواحد فينا يتوب من غير ثمر. دي ما تزعجوش، ليه؟ أو كلمتين بيتقالوا لكن القلب ما بيتغيرش والسلوك ما بيتغيرش، ويبقى الحال على ما هو عليه، يبقى الشيطان مبسوط. خلي الناس تقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك من شفايفها بس، ما فيهاش حاجة. المهم ما يقولهاش من قلبهم وياخدوها جد ويبطلوا اللخبطة ويتغيروا، لا الشيطان مش عاوز دي. إن كان على الكلام، الكلام سهل. فاصنعوا أثمارا طليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا. الشيطان يخدع النفس البشرية عشان يعطلها عن التوبة الحقيقية، فيديها حجج وأعذار وآمال كاذبة. فيجي الواحد يقول له إيه؟ مش مهم الاعتراف، ما أنت بتدي للكنائس أكتر من العشور. وعلاقة دي بدي، لو أنت بتدي كثير، أولا اللي بتديه ده من إيد ربنا، حتى لو اديت كل فلوسك من يد الله أعطيناه، ما عملتش حاجة زيادة. لكن إيه علاقة دي بتوبتك، بجهادك، برجوعك لربنا؟ لكن الشيطان يبتدي يديله عذر كده، يقول له أنت يعني بتعمل إيه زيادة؟ ده الناس بره بتقتل وبتسرق، أنت يعني ما بتعملش حاجة. ما بتعملش حاجة إزاي؟ مين قال؟ طب ارجع كده لوصية ربنا، شوف وصية ربنا هي اللي هتحكم عليك. انت بتدين الناس ولا ما بتدينهمش؟ انت بتفكر ازاي؟ بتبص ازاي؟ بتتكلم بتقول ايه؟ ده كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا. طب ما تقدم حسابك دلوقتي احسن. يبقى الشيطان ساعات يخدعنا بالامل الكاذب او بالحجج. اليهود كانت ايه الحجة اللي بخدرة ضميرهم اللي تخليهم ما يتوبوش ابدا؟ لنا ابراهيم ابا. ما ابراهيم ده حبيب ربنا، وربنا ما بيرفضلوش طلب، واحنا اولاد ابراهيم. ربنا يسوع حل المشكلة دي في حنة 8 وقال لهم لو كنتم ولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم، انما انتم ما عدتوش ولاد ابراهيم، انتم اولاد ابليس واعمال ابوكم بتعملوها. لان حكاية اولاد ابراهيم دي مش بالنسب، دي بالمثل. يعني انت شبه ابونا ابراهيم في صفاته في ايمانه في سلوكه، ولا تبعه يعني من ناحية الجد والجد؟ لا، جد ده ما ينفعش. فهنا كانوا يقولوا في روحهم ولنفسهم ولبعضهم لنا ابراهيم ابا، يعني احنا شعب مميز كل الشعوب تهلك، انما احنا كده كده بتوع ربنا. طب ازاي كده كده بتوع ربنا؟ ده انتوا قتلت الانبياء، ده ما فيش شعب قتل الانبياء زي اليهود، ده انتوا رجمتوا المرسلين اليكم، ده انتوا اكتر شعب وصف بانه غليظ الرقبة وقاسي القلب اكتر من الشعوب الوثنية، انما لنا ابراهيم ابا. ساعات الواحد يخدع نفسه، يفضل كده يقول لنفسه حجة تخليه ما يتوبش ابدا وما يتغيرش. يبص للناس اللي رايحة تعترف ورايحة تتوب ورايحة تصلي واللي بيصلي بدموع، ويحس ان هو ايه؟ من عالم تاني. دول ناس خطاة، لازم عاملين ومسوين، ويكون هو اللي بيعمل ويسوي، يكون الناس دول انقى منه. انما الشيطان بيضحك عليه لانه بيقول في نفسه انا اصلي ليا جد اسمه ابراهيم. اي حجة من هذا النوع تعطل التوبة. صحيح كان جدهم ابونا ابراهيم، انما ابونا ابراهيم بيتبرأ منهم. ربنا يسوع يقول يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن ابراهيم واسحاق ويعقوب. اما بنو الملكوت اللي كان مكانهم الطبيعي حضن ابونا ابراهيم جماعة اليهود، فيطرحون خارجا. يبقى ده المصير في النهاية، ان اللي كانوا فاكرين نفسهم ولاد ابراهيم، ابونا ابراهيم بيقول معرفهمش، لان هم لم يسلكوا في خطوات ايمان ابونا ابراهيم. لا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا. يبقى برضو هنا عظمة يوحنا المعمدان، انه بالعمق الروحي اللي فيه عرف يعالج المشكلة من جذورها. ما قال لهمش بطلوا رياء، قال لهم اللي مخليكوا كده ان انتم متكلين على بر ذاتي وعلى قولة ابراهيم ابونا، وده مش هيخليكوا تتوبوا. فواجههم مواجهة صريحة. احيانا الانسان يكون محتاج المواجهة حتى لو كانت شديدة، فليوبخني الصديق بشدة وليؤدبني، اما زيت الخاطي فلا يدهن راسي. لو الواحد ماشي غلط وحد صرحه بالحقيقة ووجعه بالكلام، طب وماله؟ ما يمكن هي دي اللي تعدل مساره. ولا الواحد عاوز بس كلام يقول له انت كويس انت كويس وهو مش كويس؟ ساعات الناس تستاء لما تلاقي الكلام صريح شوي. طب ما هو كلام ممكن يكون هو الحق، لو بيوجع معلش اسمعوا عشان تخف. لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. طبعا الكلمة دي بقى إيه؟ زعلتهم جدا، لأن حطهم زيهم زي الحجارة. أولا فيها إشارة أن قلبكم زي الحجر، لا يمكن الحجر أسهل منكم. ودي اللي قالها ربنا يسوع لما دخلوا في زفة حد الزعف حد الشعنين، وقالوا له سكت هؤلاء، سكت العيال دي. قال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ، حجارة تنطق. يعني لو الناس ما شهدتش للمسيح في اليوم ده، ده الحجارة تنطق. يعني الحجر نطق، دي كلمة كلها عتاب. يعني ده انتوا بقيتوا أصعب من الحجر، قلبكم بقى أصعب من الحجر. قديس أغسطينوس والقديس جيروم حطوا تفسير جميل للآية دي وقالوا إيه؟ قالوا أنتم عشان شايفين نفسكم ولاد إبراهيم وملكوش نصيب، الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. قالوا على الحجارة الأمم. ليه؟ الأمم في الوقت ده كانوا بيعبدوا الحجارة، بيعبدوا الأوثان، الشعوب غير اليهودية. قال لهم إيه رأيكم بقى؟ اللي أنتوا شايفونهم حجارة بيعبدوا حجارة، دول اللي هيبقوا أولاد إبراهيم، لأن الله قادر أن يقيم من هؤلاء عبدة الحجارة أولادا لإبراهيم، وأنتوا أولاد إبراهيم تطرحون خارجه. فكانت نبوة وإشارة إلى أن الجماعة الوثنيين الأمميين اللي لسه عن جهل بيعبدوا حجارة، دول هيبقى لهم نصيب ويبقوا أولاد إبراهيم، لأن هيؤمنوا على شكل إيمان إبراهيم، هيصدقوا ربنا وهيبطلوا عبادة الأوثان وهيصنعوا أثمارا طليق بالتوبة، هيتغيروا بجد، هيبطلوا الحاجات الغلط ويمشوا في سكة صح، فيبقوا بقى أولاد إبراهيم يعني بالانتساب. ومنهم شعوب نحن، ما احنا ما كناش يهود، إنما بقينا أولاد أبونا إبراهيم بالإيمان، حتى لو كان قلبنا حجر في يوم من الأيام، صرنا النهاردة قلوب لحمية تحب الله بصدق، وصرنا أولادا لإبراهيم. الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. لما تلاقي شخص قلبه زي الحجر، افتكر هذا الرجاء، قول الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. في ناس قلبها صعب ورأسها نشف وفي عنده جواه، بس ربنا قادر، ربنا قادر يجيب الشخص الصعب والعنيد واللي قلبه زي الحجر. واحد زي شاول الطرسوسي ممكن يتوصفه في يوم من الأيام أن كان قلبه حجر، قال عن نفسه أنا كنت مفتري. لكن هذا المفتري لما تقابل مع ربنا يسوع له المجد صار إناء مختارا وأصبح ابنا لأبونا إبراهيم. زكا كان في نظر الناس، لو الناس كلها تابت ده ما يتوبش، إنسان يعبد المال عبادة لدرجة خسران الناس كلها وما يحنش على حد أبدا، لما حد يصرخ قصاده يطلع الفلوس اللي وراه زي ما هو عاوز، وانتهى القسوة، حجر. وبعدين ربنا يسوع في آخر قعدته مع زكا يقول هذا هو أيضا ابن إبراهيم. ابن إبراهيم زكا وابن إبراهيم طبعا، لأن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. وفي حاجة تصعب على ربنا لا يعصر عليه شيء. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر. شوفوا الكلام شديد إزاي. الإنسان المرائي اللي شايف نفسه أحسن من كل الناس ما ينفعش معاه الطبطبة، تنفع معاه المواجهة، نفس الطريقة اللي عملها ربنا يسوع مع الكتب والفريسيين. قال لهم أيها الكتب والفريسيين المرائين، وابتدى يخبط فيهم جامد وقال لهم تشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. فهنا ويل لكم، دي كانت كلمة ربنا يسوع للكتب والفريسيين، أمنما للشعب البسيط كان يقول لهم طباكم. الآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر. عارفين التشبيه معناه إيه؟ هو الرجل اللي بيقطع الخشب أو النجار اللي بيقطع الشجر، الأول يحط البلطة بتاعته أو الفاس على الحتة اللي هيخبط فيها، وبعدين يرفع ويخبط. فمعنى أنه حط الفاس على أصل الشجرة لأن خلاص فاضل دقيقة وإيه وينزل بيها يقطعها ويقطعها من جدرها. فكأنه الفاس جت كده يعني خلاص كده، لو ما لحقتش تتوب قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، يعني ما تعرفش تأجل، لأن فجأة هتيجي خبطة تنهي الحياة، وساعتها مفيش مجال للتوب، ساعتها مش هتعرف تغير موقفك. إذا من دعاوي التوبة مواجهة الإنسان لنفسه أنه ما يعرفش اللحظة الجاية هيحصل فيها إيه، قد وضعت الفأس على أصل الشجر. كمان الفأس كانت إشارة للصليب، يقولوا الآباء كده. فربنا يسوع له المجد اللي دفع الثمن غالي على الصليب، يستاهل مننا كلنا ان نتغير من اصولنا نتغير من جذورنا. الفأس قد مست الأصل، فصليب ربنا يسوع وفداء ودمه دخل إلى أعماق أعماق نفوسنا عشان يغير الشجرة دي فتطلع ثمر جيد. فالفأس قد وضعت على أصل الشجرة، عشان كده من هنا ورايح بعد الصليب كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. امتدادا لكلامه اسمعوا أثمارا طليق بالتوبة، قال لهم الشجرة اللي مش هتعمل ثمر جيد تقطع وتلقى في النار. كلام يخوف، إنما كلام مهم. إن لم نعطي ثمرا قد وضعت الفأس على أصل الشجر. يا ترى الواحد في حياته ثمر باين عليه تغيير؟ طيب حتى لو التغيير بطيء وضعيف، طب جبت ثمر من بره لربنا، كسبت نفوس لربنا، شجعت الناس تقرب من ربنا، فرحت ربنا بكام واحد بعيد عنه رجعتهم ليه، تبقى برضو كسبت ثمر، لأنه ربنا مستني ثمر جيد. الثمر الجيد يا حياتك الشخصية تتجمل بالفضائل، يا إما نفوس بعيدة تجيبها وتفرح ربنا بيها. إنما لا بتكسب ناس لربنا ولا أنت ذاتك بتتغير، يبقى قد وضعت الفأس على أصل الشكر. حاسب لأن ربنا عمل كل حاجة، فاضل إيه؟ ماذا أصنع لكرمي بعد كل اللي عملته؟ ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ ماذا يفعل بكرمي؟ ربنا عمل كل حاجة، طب إيه المطلوب تاني؟ مفروض المطلوب مننا. قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.